بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأخوات، كثير من هموم الحياة ومشاكلها وأمراض القلوب تحدث للإنسان عند التعامل مع الناس. فتقوم مثلا تصلي، وإذا بك ترى فلان يدخل عليك، فتزين صلاتك لأجل فلان، فيقع في قلبك مرض الرياء. يتقدم فلان عليك في العمل ويتفوق عليك، فربما يدخل في القلب شيء من الحسد والعياذ بالله، وربما يتطور هذا الحسد إلى حقد وتسعى لإيذائه. وفلان حرمه مثلا مسؤوله من حق له، لم يعطه ترقية أو تقدير طيب، فيمتلئ قلبه من الشعور بالظلم والغم، وربما أثر هذا على خشوعه في صلاته. وهذه زوجة يظلمها زوجها، أو العكس، زوج يعني هذه زوجة يظلمها يعني زوجها، وكذلك العكس، زوج تخونه زوجته، فتمتلئ القلوب بالهموم والغموم. ثم كذلك مثلا فلان يعني يمر عليك فيشتمك، سفيه جاهل، وإذا بالقلب يمتلئ من الغضب. ثم يمكن أن ترى جاهلا فتزدريه، ويدخل في قلبك شيء من العجب، و أخطأ مثلا خادمك في تصرف في البيت، فتلومه وتوبخه وتعاتبه، وربما سمعت من فلان كلمة هو قصد شيء وأنت فهمت شيئا آخر، فيكون في قلبك سوء ظن بفلان. وهكذا الإخوة، كما ترون الإنسان ما ينفك في التعامل مع الناس، ويعني هذه الأمراض التي تدخل في القلوب، يعني الإنسان إذا استمرت معه هذه الأمراض، هذه يحاسب عليها الإنسان إذا رسخت في قلبه، يحمل في قلبه حقد على فلان وحسد ورياء وعجب بنفسه. ثم هذه الهموم ومشاكل الحياة التي تكون بسبب التعامل مع الناس قد تتطور إلى أمراض نفسية، بل هذه الأمراض النفسية تسبب للإنسان أمراض عضوية وعصبية، يعني تهدد حياة الإنسان وصحة الإنسان. مع يعني إذا استقرت مثل هذه أمراض القلوب من حسد وبغضاء، قد تؤدي إلى قطيعة وهجر ومشاكل وعداوات بين الناس. فإذا إخوة، لا بد للمسلم من فقه مهم وعظيم في التعامل مع الناس. لا بد أن تعرف كيف تتعامل مع الناس. وهناك آيات في القرآن الكريم تجعل الإنسان في تعامله مع الناس مطمئن القلب، منشرح الصدر، هادئ البال، مهما حصل من الناس ما حصل، تعيش سعيدا طيبا في الدنيا. تعالوا نتأمل في شيء من هذه الآيات العظيمة والقواعد الجليلة في التعامل مع الناس. يقول الله جل وعلا، تأملوا في هذه الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني اختبار. فالتعامل بين الناس فيما بينهم إنما هو اختبار. الدنيا كلها دار ابتلاء، ومن الابتلاء الخفي الذي لا يشعر به كثير من الناس هذا الابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي أنك لما تتعامل مع غيرك في أي تعامل، في أي علاقة بينك وبين غيرك، فاعلم أنها ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. في أي علاقة بينك وبين إنسان، اعلم أن هذه العلاقة فيها اختبار من الله جل وعلا. هل تؤدي حق فلان؟ هل تتعامل معه التعامل الذي يحبه الله؟ أو تعصي الله تعالى في فلان فتظلمه وتغشه ولا تؤدي حقه؟ ولذلك هذه الآية تشمل كل علاقات الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فمثلا الله تعالى ذكر هذه الآية في سياق الرد على مطاعن الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالرسول الذي يرسل إلى قومه هو في الحقيقة اختبار للناس هل يؤمنون به أو لا، والأقوام اختبار وفتنة للرسل هل الرسل يصبرون على أذاهم أو لا. وكذلك مثلا العالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم، الجاهل يعني العالم فتنة للجاهل، هل يعني العالم فتنة لهذا الجاهل، هل الجاهل يتعلم من العالم العلم ويسأل عن دينه مثلا، يسأل عن العلم وفي الوقت نفسه هذا الجاهل يعني فتنة للعالم واختبار، هل العالم يقبل على تعليمه ويصبر على يعني سفهه مثلا. ثم أيضا الغني فتنة للفقير، لأن الفقير إذا رأى الغني يمكن يقول لماذا لم يجعلني الله تعالى غنيا مثله، فهذه فتنة للفقير. ثم الفقير هو فتنة للغني، هل الغني يعطف على الفقراء والمساكين ويعطيهم ويؤدي زكاة ماله لهم، هذه فتنة. كذلك مثلا الزوج وزوجته، الزوج اختبار لزوجته هل تؤدي حقه أو لا، وكذلك يعني الزوجة فتنة للزوج هل يؤدي هذا الزوج حق زوجته ويرحمها ويعطف عليها أو لا. كذلك الأستاذ فتنة لطلابه هل يعني يتعلمون منه العلم ويحترمونه، وكذلك العكس الطلاب فتنة للأستاذ هل يعني ينصح لهم ويعلمهم من قلبه مخلصا لله جل وعلا. ويعني كذلك الوالدان مع أولادهم، الوالدان اختبار للأولاد هل يؤدون حق الوالدين ويبرون والديهم. ثم الأولاد فتنة للآباء والأمهات هل يربونهم التربية الصحيحة السليمة. كذلك الأرحام فيما بينهم هل يعني يؤدي كل واحد حق الرحم ويصله ويحسن إليه أو لا، فهذه فتنة بين الناس. كذلك الحاكم مع رعيته، الحاكم اختبار للرعية هل يؤدون حق الحاكم ويسمعون له ويطيعون حتى لو ظلم، حتى لو يعني ظن عليهم بالدنيا هل يصبرون على الأثرة أو لا. الآن كثير من المجتمعات ما تصبر على هذا البلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فخرجوا على ولاة أمورهم وحلت الفتن في هذه المجتمعات لأنهم خالفوا شرع الله جل وعلا. وكذلك الرعية فتنة للحاكم هل يؤدي حقهم ويعطيهم يعني ما يستحقون ويرحمهم. وهكذا يعني مثلا المدير مع الموظف والموظف مع المتعاملين، فكل هذه العلاقات في الحقيقة هي اختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى مقدم أي برنامج في تلفاز في إذاعة هو فتنة للناس هل الناس يسمعون منه ويستفيدون منه أو لا، ويعني الناس فتنة لهذا المقدم هل يقدم ما يقدم حتى يكون له شيء من الثناء والسمعة. فكل علاقة بينك وبين الناس فيها اختبار وفتنة، فهل تؤدي حقوق الناس، هل تتعامل مع الناس ابتغاء وجه الله، هل تحسن إليهم أو أنك يعني تعصي الله تعالى فيهم فتظلمهم أو تغشهم أو لا تؤدي الحق الواجب عليك يعني تجاههم. ولذلك تأملوا أمام هذه الفتنة، طبعا كما عرفنا بسبب هذه العلاقات يعني قد تنتج كما عرفنا يعني الأمراض قلبية في القلوب بسبب هذه التعاملات بين الناس، إذا ما أديت حق الله تعالى تنتج هذه الأمراض، يحصل حسد، يحصل رياء، يحصل عجب وكبر على فلان يعني، ويحصل ظلم، يحصل يعني غم وهم في النفوس بسبب يعني عدم القيام بما يحبه الله تعالى في التعامل مع الناس، وبسبب عدم امتثال الأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس. فكيف يكون موقف المسلم من هذه الفتنة وهذا الاختبار في هذه العلاقات بينه وبين الناس؟ كلمة واحدة قال الله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كلمة واحدة فيها جماع الخير في التعامل مع الناس، أتصبرون، الصبر. لا بد من مجاهدة النفس على الصبر، لا بد من تذوق مرارة الصبر إذا أردت أن تحفظ قلبك من أمراض القلوب، إذا أردت أن يرضى الله تعالى عنك عند التعامل مع الناس. لا بد أن تصبر، لأن الناس أطباعهم مختلفة وأمزجتهم مختلفة، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا. لا تظن أنك ستحصل كل ما تريد من الناس، هذا يعطيك هذا يمنعك، وبالعكس هذا يأخذ حقك وتعطيه حقه، وهذا يمنعك حقك ويعني قد يظلمك ويغشك. الناس مختلفون، منهم التقي منهم الشقي، منهم الصالح منهم الطالح، فلا بد من الصبر في التعامل معهم. فقال: أتصبرون. ولذلك الصبر في الحقيقة مرجع للأخلاق الحسنة. لو تتفكر الآن في الحلم وكظم الغيظ يرجع إلى أن تصبر نفسك. لو تفكر مثلا في الجود وإعطاء المال، هذا من الصبر، أن تصبر على بذل المال. لو تتفكر مثلا في الشجاعة، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بحكمة ورحمة، هذا يحتاج إلى صبر، تصبر نفسك على أذى الناس. النصيحة، القيام بالدعوة، تعليم الجاهل، هذا كله يتعلق بالتعامل مع الناس، يحتاج إلى صبر. أن تصل من قطعك، هذا يحتاج إلى صبر. أن تعطي من حرمك، هذا يحتاج إلى صبر، تصبر نفسك على هذا. أن تعفو عمن ظلمك، هذا يحتاج إلى صبر. أن تدفع السيئة بالحسنة، إنسان يسبك ويشتمك تعامله بالحسنى، تقول له: سامحك الله، جزاك الله خيرا. كيف تتخلق بهذه الأخلاق؟ هذا يحتاج إلى صبر، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. تم كيف قال: وما يلقاها، هذه الخصلة العظيمة، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله جل وعلا. من كان عنده حظ عظيم والله تعالى يريد له الخير، يريد أن يرفعه درجات، يريد أن يضاعف حسناته، يقذف في قلبي هذه الخصلة العظيمة التي مدارها على الصبر. ولذلك تأمل كيف قال الله تعالى في عباده المؤمنين الذين كانوا في الدنيا يتحملون أذى الكفار وسخريتهم، قال جل وعلا يعني لأهل النار: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولذلك تأمل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. وهذا الآن كثير في حياة الناس، كم من أرحام يعني تقطعت، هذا يقطع عمه، يقطع يعني خالته، يقطع كذا، لماذا؟ لأجل يعني أمور دنيوية. فتأمل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كنت على ذلك فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، يعني هم يأثمون بهذا وأنت يعني يكون لك الأجر ما دمت على هذا. ثم قال: وإنه لن لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وإنه لا يزال معك من الله ظهير، يعني معين، ما دمت على ذلك. فرغبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على يعني قطيعة أرحامه، أنت يعني أحسن إلى الناس ولا تنتظر منهم شيئا، والله تعالى يعطيك الأجر، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الذي يعين الإنسان على الصبر؟ أتصبرون؟ قال الله جل وعلا: وكان ربك بصيرا. لا تحزن، لا يضيق صدرك، فالله تعالى يراك ويرى أخلاقك الحسنة مع الناس، ويرى من يظلمك، يرى من يسيء إليك. وكان ربك بصيرا، والله تعالى سيجازي كلا بعمله، فاصبر واحتسب الأجر عند الله. فهذه قاعدة عظيمة وجليلة في التعامل مع الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فاعلم إذن دائما أن أي تعامل بينك وبين الناس هو اختبار من الله جل وعلا قبل أن يكون تعامل بينك وبين فلان. من أمثلة هذه القاعدة مثال ذكره الله تعالى في كتابه. قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. المؤمن في الدنيا فتنة للكافر، والكافر فتنة للمؤمن. كفار قريش لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبعه الضعفة من الناس والفقراء من الناس افتتنوا، قالوا ماذا؟ كما قال تعالى عنهم: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء، يعني ليقول المشركون أهؤلاء يعني الصحابة الذين هم ضعفاء وفقراء، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني الله تعالى اختار هؤلاء الضعفاء الفقراء وفضلهم علينا وجعلهم يعني على الحق وتركنا نحن ونحن السادة الأقوياء الأغنياء. تأمل إلى الفتنة. قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإذا الكافر يفتتن بهذا. ولذلك أيضا قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهكذا يعني الإنسان قد يفتتن بهذا، يقول يعني هذا فلان يعني ضعيف وفقير وكذا، كيف يكون على الحق؟ أو هو من بلاد كذا، كيف يكون على الحق وأنا كذا؟ فلا يتبعه ويفتتن ويتكبر، يدخل في نفسه الغرور والعجب بنفسه. ولذلك تأمل يعني كيف قال الله جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعل الكفار يفتنوننا بأن يعذبوننا حتى نفتن عن ديننا، وكذلك العكس لا تجعلنا نحن نفتن الكفار. وذلك يعني بعض الناس مثلا يتشبه بالكفار ولا يتمسك بدين الإسلام، فيقول الكافر: إذن لو كان دين الإسلام دين حق لما تشبه هذا المسلم بي أنا؟ كيف يتشبه بالكفار وبعاداتهم وتقاليدهم ويترك دينه؟ فهذا يهون من نفسه يعني الإسلام والإيمان. وهكذا بعض الناس لما يشوه صورة الإسلام كما يفعل هؤلاء الذين يقتلون المسلمين، وإذا يعني أخذوا كافرا قتلوه شر قتلة، يعني بالتعذيب ويعني النحر، ويعني في هذا تشويه لصورة الجهاد وصورة الإسلام، ربما يعني يصد هذا الكثير عن الدخول في دين الإسلام. فهذا يعني هذه فتنة عظيمة يحذر المسلم أن يقع فيها. ثم تأمل كيف قال الله تعالى في جواب هؤلاء، قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهذا يجعل الإنسان الإخوة يعني في تعاملاته مع الناس دائما يعني يعرف أنه إذا أراد الخير فالخير ليس عند الناس وليس بأيديهم، الخير عند الله بيد الله. أشكر الله تعالى واعرف قدر النعمة التي أعطاك الله تعالى إياها، يزيدك الله تعالى من فضله. إذا رأيت الله تعالى أعطى فلان النعمة وفلان النعمة، لماذا تحسدهم؟ الله تعالى قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإذا رأى من نفسك الله تعالى، إذا رأى من نفس العبد يعني شكرا، وأنك يعني تقدر قدر النعمة التي عندك، أن يعني تقدر النعمة التي أعطاك الله إياها، تراها عظيمة وتثني على الله تعالى وتحمد الله تعالى وتشكر الله تعالى، ولا تستعمل هذه النعمة إلا فيما يرضي الله تعالى وفيما أباحه الله لك، فالله تعالى يزيدك من فضله. أما إنسان لا يبالي يعني بما أعطاه الله تعالى من نعم، فيعني يحرم كثير من الخير والتوفيق. فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهذا يجعل الإنسان يشكر الله تعالى، ما ينظر إلى الناس، يشكر الله تعالى كل ما أعطاه الله نعمة، ويشكر الله على ما عنده من نعم كثيرة. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذه أعظم نعم من الله تعالى، هدانا للطريق الحق وأعطانا وسائل الهدى، ماذا نريد؟ لماذا نحسد الناس ونحمل في قلوبنا الحقد والحسد والبغضاء؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم أيضا تأملوا إلى هذا المثال الذي يندرج تحت هذه الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الله تعالى عن الكفار: حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش الله تعالى ينزل القرآن على محمد وهو نشأ يتيما فقيرا؟ لماذا ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو الطائف؟ تأمل هنا رد الله تعالى عليهم، قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله تعالى هو الذي يقسم النعم، النبوة أعظم رحمة فأعطاها لمن يستحقها للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ثم أعطاهم دليلا واقعيا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذا كان الله تعالى هو الذي يقسم النعم في الدنيا يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا وهذا سيدا وهذا خادما وهذا يعني عالما وهذا جاهلا وهذا قويا وهذا ضعيفا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الآخر في حاجة نفسه، وبذلك يعني تدور عجلة الحياة. أنت تحتاج إلى الخياط مثلا يخيط ملابسك، والخياط قد يحتاج إليك في وظيفتك مثلا يأتي تجري له معاملة، أنت تحتاج إلى من يعلمك، والعالم قد يحتاج إليك، الغني يحتاج إلى الفقير لأن مثلا يساعده على بعض أعماله يخدمه مثلا، والفقير يحتاج إلى الغني ليعطيه مثلا، بل الغني يحتاج إلى الفقير حتى يصرف إليه زكاة ماله فيرضى الله تعالى عنه. كل واحد محتاج إلى الآخر، ما أحد يستغني عن الآخر. فقال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله تعالى خير مما يجمع الناس في الدنيا. فيعني تفكر دائما واطلب دائما رحمة الله جل وعلا، ولا يعني تهتم يعني اختلاف درجات الناس في الدنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن الذي يهمنا هنا الإخوة هو قول الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يعني حتى ما يكون في القلوب حسد استشعر أن الله هو الذي أعطى فلان هذه النعمة. فأنت لما تحسد فلانا كأنك تعترض على قدر الله، كأنك تحجر رحمة الله، لا تريد أن تنزل رحمة الله إلا عليك، حتى تريد أن تكون الأعلى والذي يشار إليك بالبنان وقال فلان هو الأول وهو الذي حصل على كذا وكذا. لماذا؟ أطلب الله تعالى واسأل من الله تعالى كما أعطى فلان يعطيك. فإذا أنفع ما يكون في التعامل مع الناس ما نستفيد من هذه الآيات أهم يقسمون رحمة ربك، أن تستشعر أن الله هو المعطي المانع، أن الناس نواصيهم بيد الله، أن الله هو الأول الآخر، أن الله هو القابض الباسط، أن الله هو العليم بما يصلح عباده، يعطي كل عبد ما يصلحه. يمكن يعطي فلان الغنى فيفتن فالفقر أحسن بالنسبة له، وفلان لو أفقره لا فتن فالغنى أفضل له، وهكذا. فالله تعالى أعلم بما يصلح عباده، وهو الحكيم جل وعلا فيما يقدر، وهو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فعليك أن ترضى وتسلم الأمر لله، وما يكون في قلبك يعني حسد على الناس. فهذا الأمر الإخوة لو فعله الإنسان والله يعيش مرتاحا مطمئنا، يستريح أولا من عبودية الخلق. للأسف الآن القلوب تتعبد للناس، القلوب تتعلق بالناس، تصلي حتى يراك فلان، يعني تجمل صوتك بالقرآن حتى يمدحك الناس، تعطي وتنفق في على الفقراء المساكين حتى يقال فلان ما شاء الله كريم وفلان أعطى. لماذا يتعبد قلبك للناس والناس ما يملكون شيئا ولا يضرون ولا ينفعون؟ لذلك يعني بعض السلف لما قيل له إني واحد يعني قال لرجل من السلف قال إني لأراك مرائيا، فأخذ عودا من الأرض أو شيئا من الأرض وقال والله للناس أهون، قال والله للناس أهون عندي من هذا. انظر ما الذي قام في قلبه من أن الناس أبدا يعني مثل الأشجار مثل الجمادات لا ينفعون ولا يضرون. أحيانا نعم الرياء خطير والإنسان يخاف من الرياء، لكن تأمل ما الذي قام في قلب هذا الرجل، قال للناس أهون عندي من هذا، يعني لا شيء. فلماذا أصلا أعلق قلبي بهم؟ أنا ما أرائي في عبادته في, في, في ذكري لله. ولذلك تأمل يعني ما أجمل أن ينطلق الإنسان في الخيرات من نفسه، يريد رضوان الله، يريد المسارعة إلى الله، ما ينظر إلى الناس. هذا كان شأن الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة. تأمل أبو بكر انطلق مباشرة، ما رأى فلان وفلان يعني بكم سيتصدق، لا، انطلق مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بمال. وعمر رضي الله عنه تأمل إلى منازل الصحابة، كلهم صديقين كلهم محسنين، لكن عمر رضي الله عنه التفت إلى أبي بكر قال اليوم أسبق أبا بكر، وهذا تنافس شريف، قال اليوم أسبق أبا بكر، وجاء بنصف ماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال مثله، جاء بنصف ماله، مال كثير. وإذا بالصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يأتي هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول أبقيت لهم الله ورسوله، ما ترك شيئا، جاء بكل ماله بدون أن ينظر إلى أحد. هذا أكمل، أن تنطلق إلى الله ويكون شعارك وعجلت إليك ربي لترضى، ما تنظر إلى أحد من الناس، يستريح قلبك من عبودية الناس، فيستريح القلب. ثم كذلك إذا نظرت إلى الناس أيضا يعني تستشعر أن الله تعالى هو الذي بيده نواصي العباد، هو الذي يحركهم. لما يأتيك الشر عن طريق فلان، يسبك فلان، يمنعك من حقك، فاعلم أن الله هو الذي قدر هذا في النهاية. نعم أنت قد تكلم فلان، لكن القلب ما يتعلق به، ويشعر القلب بعد ذلك بالهم والغم، ولماذا؟ الله قدر كل شيء. أنت تعالج المشكلة، نعم، لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا، نعم. أما أن تتعلق القلوب بالناس، يدخلها الهم والغم، ويعني يشعر الإنسان أن الله تعالى منعه حقه، فيعني يكون في قلب سوء ظن بالله والعياذ بالله. ولذلك الذي يعامل الناس بهذا القلب، يتجرد قلبه لله، يستريح في قلبه ويريح الناس من ذمه ويعني ولومه للناس، فأبدا يعيش مع الناس، أعطاني فلان أعطاني، ما أعطاني الأمر يعني عنده سهل، لأن الأمر كله بقضاء الله وقدره. نعم يطلب حقه بالتي هي أحسن، ثم إذا منع فالأمر لله. فهذا يعني يستريح في التعامل، يرضى بنصيبه، يعرف أن الله تعالى يعني يعطي كل إنسان يعني بحكمته ورحمته، فيرضى بما أعطاه الله تعالى إياه، ويسكت عن يعني الخلق وما ينظر إليهم، فيعني يستريح ويريح الناس. فهذا الإنسان يعني يريح الناس من ذمهم، من ذم الناس ويعني لومهم، فيتنور قلبه. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا، هكذا أمره يعني إلى الله تعالى. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا تبتك حرمة من حرمات الله. أبو بكر رضي الله عنه تأمل لما يعني خاض مصطح رضي الله عنه في حادثة الإفك ونقل هذه الشائعة، أقسم أن لا ينفق عليه، تأمل. فالله تعالى قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال والله إنا لنحب أن يغفر الله تعالى لنا، فأرجع إليه النفقة، مع أنه تكلم في ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مدام أن هذا يحبه الله أن تعفو وتسامح وتصفح، فامتثل لأمر الله، لأن الله يعاملك كما تعامل عباده. ولذلك تأمل يعني عمر رضي الله عنه قال يوما لزوجته وقد غضب عليها والله لا أسوء أنك، فتتوقع هذه الزوجة كل شيء، إما أن يطلقها يضربها يعني يتزوج عليها، والله لا أسوء أنك. انظر قلب هذه المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها، قالت أتستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. فقالت فبما تسوءني إذن؟ يعني أنا ما يسوءني شيء، ما دام الأمر كله لله فالحمد لله ما يسوءني شيء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ تأمل كيف الصبر، لما يتعلق القلب بالله يهون الصبر على الإنسان. ولذلك يعني يقول بعض السلف ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هو يعصي الله تعالى فيك، يغشك، يظلمك، يسبك، فأحسن عقوبة لهذا الإنسان أن تطيع الله تعالى فيه بأن تعامله بالحسنى. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تعصي الله تعالى حتى يرضى فلان وفلان. وقال أن تحمدهم على رزق الله، نعم تتشكر الناس، لكن أن يتعلق قلبك بفلان، فلان هو الذي أعطاني، فلان هو الذي كذا، وتنسى حمد الله، فهذا من ضعف اليقين بالله. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء الله تعالى منعك فتذم فلان وأنت السبب وأنت السبب. نعم ممكن تكلمه نعم يعني بشيء يسير، لكن أن القلب يتعلق بفلان فهذا من ضعف اليقين بالله. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولذلك يعني الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول رضا الناس غاية لا تدرك، قال وليس إلى السلامة من سبيل، لا أنت سترضيهم وكذلك لن تسلم من كلامهم وذمهم، فإذا قال فعليك بما ينفعك فالزمه. إذن عليك بخاصة نفسك وتعامل مع الناس لأجل ربك جل وعلا، كأنك تتعامل مع الله ما تتعامل مع البشر، تريد وجه الله، فبذلك يعني تتخلق بالأخلاق الحسنة وتعرف أن كل علاقة وتعامل فإنما هو اختبار من الله تعالى، فتعامل الناس بهذا القلب، لا يتعبد قلبك لهم ويعني تستريح من هذا، ثم كذلك يعني تريحهم من الذم ومن يعني الانتقاد واللوم والتوبيخ، فيطمئن قلبك وتسعد في حياتك. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، وبهذا يسعد الإنسان في حياته ويكتب الله تعالى له الأجور والحسنات بهذه المعاملات الحسنة مع الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يولف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.